أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تصعب مهمة الإمام العسكري عليه السلام في الإعداد للمهدي. اتبع أساليب عديدة فرضتها الوظيفة الإلهية. من جهة يجب الإخفاء، يجب إخفاؤه، ومن جهة يجب الإعلان عنه، وهذه مهمة في غاية الصعوبة، أن تجمع بين الإخفاء وبين الإعلان. من الأساليب إخفاء الأم، أم الإمام صلوات الله عليه، جيء بها في سبايا الروم، لا يعرفها الناس في ذاك الوقت. الإمام الهادي أرسل إليها خفية رجلا لكي يشتريها في ضمن أحداث ووقايع في غاية الخفاء، لأن كلامنا الآن مو في تفصيل هذا الموضوع، وإلا هي في نفسها هاي الحادثة وهذه القضية تحتاج إلى مزيد من الكلام. جاء بها خفية لا أحد يعلم بها، ثم زوجها من ولده الحسن العسكري عليه السلام. زواجها مخفي بدون إعلام، بدون إعلان، بلا مراسم، بلا علائم، وأخفوا حتى الحمل الذي حصل. لم يطلع على حمله حتى النساء من أقرب المقربين إليهم، نساء الأسرة ما كانت تعرف، إلا العمة حكيمة كانت تعلم بإخبار الإمام. حتى ما كانت تعلم بحمله أخبرت في ليلة الولادة، وحتى زمن ولادته مخفي في منتصف الليل عند الفجر ولد الإمام صلوات الله عليه. ثم بعد ذلك أخفى الإمام الإعلان عن ولادته إلا عن بعض الخواص من شيعته. من جهة يجب الإعلان حتى يطمئن المؤمنون ويعلمون بأن الحجة الإلهية بعد العسكري قد حضرت وولدت، ومن جهة يخفيه عن عيون السلطة لكي لا يبحثوا عنه ويقتلوه. لعل من أوائل ما تم الإعلان عنه ما ورد في هذه الرواية، هو كتاب أورده إلى الإمام، إلى أحمد بن إسحاق القمي اللي بالأمس تحدثنا عنه. هذا رجل في غاية العلو والمكانة، هو شيخ مشايخ القميين، درجته العلمية والفقهية ودرجته في الإيمان والعقيدة جدا عالية. جاءه كتاب بخط مولانا العسكري إليه، كتب فيه هكذا: ولد لنا مولود، يخبر عنه، هاي وظيفة الإخبار، فليكن عندك مستورا هذا الخبر، وعن جميع الناس مكتوما، تتحدث أحد. فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته فقط، تعريف خاص. أحببنا إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرنا به، والسلام. تلاحظون إذن الإخبار، فت قضية مقصودة كانت عند الإمام، هذا أسلوب. ليش؟ لأن هذا الرجل بمكانته وموقعيته العلمية والفقهية والاعتبارية بين الناس، لو علم بذلك صار واسطة لسائر المؤمنين أن يعلموا بذلك، بقدر ما تتاح لهم القضية من الإعلام. ثم لما استقر الأمر جمع الإمام صلوات الله عليه جماعة من خواصه وأراهم إياه، والله شافوه، حتى ليز عم واحد يقول بعد ما ولد الإمام العسكري ما كان أصلا عنده ذكر، ما كان عنده عقب. أراهم إياه وسماه لهم، حتى الاسم قال، وبين مقامه لهم. في رواية غانم الخادم، هذا خادم الإمام صلوات الله عليه، قال: ولد لأبي محمد ولد فسماه باسمه، الاسم الخاص. هذا بالأمس ذكرت لكم ليش في بعض الروايات سموه، مع أنهم نهوا عن ذكره وعن تسميته. فعرضه على أصحابه الإمام العسكري، شو وقت؟ اليوم الثالث بعد الولادة، بعد أن ولد في اليوم الثالث أراهم، وقال لهم: هذا صاحبكم من بعدي، حتى الحجة تكون تامة، وخليفتي عليكم، وهو القائم الذي الأعناق بالانتظار إليه، فإذا امتلأت الأرض جورا وظلما خرج فملأها قسطا وعدلا. أتم الحج على خواص أصحابه. يستفاد من الأدلة أيضا أن الملكوت الأعلى هم كان محتفيا بولادته عليه السلام، هو فقط أهل الأرض. أول ما ولد تباشرت به الملائكة ونزلت عنده، طافت حوله، تبركت بأجنحتها به، صارت تمسح بوجهه وسائر بدنه، ثم تطير ترتفع. الإمام العسكري سئل عن هاي القضية فضحك الإمام صلوات الله عليه وقال: تلك ملائكة نزلت للتبرك بهذا المولود، وهي أنصاره إذا خرج. يعني الأنصار من الملائكة هم مثل المؤمنين، ينتظرون الخروج ويستعدون له. في بعض المشاهد أحيانا نفس الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحجة، كان يظهر الآيات لبعض الناس حتى يتم حجته عليهم أيضا. في رواية إبراهيم بن محمد العلوي قال: حدثتني نسيم خادمة أبي محمد عليه السلام، في إكمال الدين خادمة هي، ويبدو القرائن أقوى أن تكون خادمة، بعض علماء الرجال يقول لا، نسيم اسم رجل، لكن يبدو ما في كمال الدين أصح لوجود بعض القرائن على أنها امرأة وليس برجل. قالت: دخلت على صاحب هذا الأمر، على الإمام المهدي وهو بعد صغير، بعد مولده بليلة فقط استوى مولود، فعطست عنده عطس، قال لي يرحمك الله، قالت نسيم ففرحت بذلك، فقال لي عليه السلام ألا أبشرك في العطاس، أنطيت بشارة، قالت بلى، قال هو أمان من الموت 3 أيام. علوم إلهية هذه، منذ الولادة العلوم الإلهية موجودة عنده. وفي القرآن الكريم هم أكو نظائر لهذه القضية. عيسى عليه السلام ناداها من تحتها وهو استوى مولود، هذا الطفل الذي شهد ليوسف عليه السلام بالبراءة شنو؟ هذا ما ذكرناه سابقا من أن بعض الحوادث والقصص التي ذكرها القرآن هو تمهيد لآل محمد عليه السلام. حتى اليوم إذا واحد يسمع مثل هذه الرواية لا يستغرب ويتعجب ويستنكر، شلون صغير في المهد القرآن الكريم يتحدث. في مشهد آخر الإمام صلوات الله عليه جمع حوالي 40 رجلا من الشيعة، 40 رجل من أصحابه، وعرضه عليهم، شافوا حتى يصير القضية يقينية فوق المتواترة. إذا 40 رجل يشوفوه، بعد من يقدر يكذب الرؤية؟ إذا فشخ صيدي يقول أنا شفته، ممكن يكذبون الناس. إذا 2-3 ممكن الناس يكذبون، يقول ذولا اتفقوا حتى يكذبون. أما 40 رجل بعد من يقدر يكذب؟ فجمع الإمام 40 رجلا وعرضه عليهم. في رواية معاوية بن حكيم، لاحظوا من 40 ذولا 3 وهم من الأجلاء، معاوية بن حكيم ومحمد بن أيوب بن نوح ومحمد بن عثمان العمري، قالوا عرض علينا أبو محمد الحسن ابن علي عليه السلام، عرضه عليهم ونحن في منزله، في منزل الإمام، وكنا 40 رجلا، فقال هذا إمامكم من بعدي. هاي الوظيفة الإلهية بين الإخفاء وبين الإعلان، قضية مو سهلة. 40 رجلا جمع هكذا، وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا. واحد يقول مولود، واحد يقول مو مولود، واحد يقول متى، واحد يقول شنو. الحجة تمت عليهم. أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا، يعني المشاهدة تمت، الحجة تمت، بعد ذلك شنو؟ دخل في مرحلة الإخفاء، لا ترونه بعد ذلك. قالوا فخرجنا من عنده، من الإمام العسكري، فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد عليه السلام، 260. تلاحظون همش قد أكو تطابق منهجي بين أسلوب الإمام العسكري مع أسلوب الإمام الهادي مع الأئمة السابقين. في الليالي السابقة تحدثنا، هذه الروايات تعزز هذه القضية. الشيخ الصدوق في إكمال الدين روى عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي أنه ذكر طاعة طائفة كبيرة ممن رأى الحجة صلوات الله عليه ووقف على معجزات وكرامات له، ذكروا أسماء كثيرة عن الأسماء ما أقدر الآن أذكرها بس موجودة في إكمال الدين اللي يريد يروح يشوفها. بس شوفوا هذول الجماعة الكبيرة اللي شافوا الإمام، شوفوا من أي البلاد كانوا، مو من بلد واحد، مو من سامراء. بعضهم كانوا وكلاء للإمام وبعضهم ليسوا بوكلاء، حوالي 70 رجل من مناطق مختلفة مثل بغداد، الكوفة، الأهواز، قم، همدان، الري، أذربيجان، الدينور، إصفهان، قزوين، شهرزور، وفارس، ومرو، ونيسابور، واليمن، ومصر، ونصيبين. رجال من هذه البلاد المختلفة شاهدوه وعرفوه. طائفة كبيرة هم لذلك من علماء العامة بحسب التواريخ الموجودة والمصدر مصادر موجودة هم عندي بس ما أقدر أذكرها الآن، أقروا بهذه الحقيقة أنه مولود شوهد عرف. هذا قول العامة، بعض العامة أنه لم يولد وسيولد في آخر الزمان، ليس بصحيح. في رواية يعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي. لاحظوا هنا بعد الإمام بدأ يجمع بين الإظهار وبين الإخفاء. دخلت عليه وهو جالس على دكان في الدار، الدكان يعني الدكة، تعبير العراقيين دكة يسميها دكة، جالس على دكة، وعن يمينه بيت غرفة عليه ستر مسبل فردة ستار. فقلت له: يا سيدي، من صاحب هذا الأمر من بعدك؟ ناس تبحث عن الحقيقة تروح وراء. فقال: ارفع الستر، شيل هاي البردة. فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8 أو نحو ذلك، يعني عمره الحدود 5 8، هذا هو متردد، رواياتنا تقول 5 بس هذا الراوي هو متردد. خرج إليه ثم يذكر أوصافه، هاي أوصافها من العهدة على الراوي اللي جاي يروي. واضح الجبين، مشرق، أبيض الوجه، دري المقلتين، عيونة لألئ كثيرة البياض، بياضها واضح، شفن الكفين، إيدة غليظة فيها غلظة، مملوء يعني مملوء، مو ضعيف مو نحيف، معطوف الركبتين أيضا غليظة مايلة إلى الأمام، هاي أوصاف الجمالية. في خده الأيمن خال شامة، وفي رأسه ذؤابة، شعر طويل وذؤابة. فجلس على فخذ أبي محمد عليه السلام ثم قال الإمام العسكري: هذا صاحبكم. ما يكتفي ببيان المفهوم، يبين المصداق هم، يعني هذا من الواجبات. سابقا هم تحدثنا معرفة الإمام واجب، معرفة اسم الإمام واجب، معرفة شخص الإمام واجب. ثم وثب فقال له يا بني، بعد أن راواه قال له يا بني ادخل إلى الوقت المعلوم. فدخل البيت وأنا أنظر إليه، أشوفه دخل في الغرفة، ثم قال لي يا يعقوب انظر في البيت. هو دخل في البيت، قال له قوم انظر في البيت. فدخلت فما رأيت أحدا. راواش لون إرادة الله عز وجل تخفي حجته في الوقت الذي أعلنه وشاهده ورآه ووصفه، راوا أيضا شلون يغيب. هذا هم تضمن دلائل كثيرة هذا الحديث. الوقت المعلوم هم إشارة إلى الغيبة الطويلة اللي يبدو من هاي الرواية أن هذه في أواخر أيام الإمام العسكري اللي أراه، وقال ادخل إلى الوقت المعلوم. وفيه أيضا دلالة لطيفة، إشارة لطيفة إلى أن الإمام حينما يغيب نحن لا نراه، مو أنه مو موجود، إما لا نراه أو نراه ولا نعرفه نحن بالنسبة إلينا في زمن الغيبة. أما هذا الرجل الإمام موجود بس هو ما يشوفه. لأجل هذا الإعداد النفسي للغيبة كان نفس الإمام صلوات الله عليه، الإمام العسكري، هو هم يغيب عن شيعته. كان من أسلوبه أنه يتغيب بين مدة ومدة عن شيعته حتى يعودهم على هذا الأسلوب، أنه مو دائما الإمام يكون حاضر بينكم فتثبت قلوبكم لوجود إمامكم، لازم قلوبكم تكون ثابتة حتى في غيبة إمامكم. فهو هم كان يغيب، بل حتى الإمام الهادي عليه السلام هو أيضا كان يبتدئ بالمغيب، يغيب عن شيعته. وهذا وحده هو يحتاج إلى سلسلة من الأبحاث، كيف كان يغيب الإمام الهادي، شلون كان يغيب الإمام العسكري، هذا يحتاج لبحث خاص. المسعودي روى في إثبات الوصية أن الإمام الهادي كان يحتجب عن كثير من مواليه أو مواليه إلا عن عدد قليل من خواصه. يعلم، يعود الناس على هذا الأسلوب، فيغيب مدة ثم يظهر، يغيب مدة ثم يظهر، وهكذا. الإمام العسكري هم اتبع نفس هذا الأسلوب، أيضا كان يغيب، مع أن مدة الإمام الهادي 30 سنة، كانت مدة طويلة لتثبيت هذا المنهج، بس مدة إمامة الإمام العسكري قصيرة، كانت 5 إلى 6 سنوات قصيرة، ومع ذلك كان يغيب عن مواليه في موارد عديدة، ووضع أسلوبا للتعامل والارتباط به. هاي قضية جدا أساسية في فهم الأحداث والوقايع، وضع الإمام أساليب للارتباط به حتى في وقت حضوره، مو في وقت غيبته، حتى يمهد لأسلوب العمل في زمن الغيبة. من هذه الأساليب اتخذ لنفسه وكلاء أجلاء في الفقاهة وفي الأمانة وفي الوثاقة، اتخذهم وكلاء وجعل الناس يرتبطون به عبر هؤلاء الوكلاء. الإمام العسكري قرر هذا النظام وأسس هذا النظام، مثل عثمان بن سعيد العمري، وكذلك مثل ابنه محمد بن عثمان، اللي هذول اثنين هم من النواب الخاصين. روى محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان، يعني كلاهما من السادة الحسنيين، أنهما دخلا على أبي محمد الحسن بسرة من رأى في سامراء، وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته. هم جالسين، دخل عليه بدر الخادم، أم واحد من خدام الإمام اسمه بدر، فقال يا مولاي، لاحظوا، قال يا مولاي بالباب قوم شعث غبر. هذا بمعنيين، إما شعث غبر من وعثاء السفر، استوهم جايين ما رايحين مكان، حتى ما نازلين في مكان يغتسلون ينظفون ويجون يزورون الإمام، جايين بترابهم، وإما يراد به كانوا في زيارة الحسين، زوار للحسين، شعث غبر. زين، فقال لهم الإمام العسكري، قال هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن، من شيعة اليمن. ثم قال لبدر، فامضي فأتنا بعثمان بن سعيد العمري، حتى تشوفون شلون الإمام كان يرسخ هذا المنهج، منهج الوكالة والارتباط بالواسطة. فلما لبث فما لبثنا إلا يسيرا حتى دخل عثمان بن سعيد العمري، فقال له سيدنا أبو محمد عليه السلام، امضي يا عثمان فإنك الوكيل الثقة. إنشاء هذا، إيجاد هذا للوكالة، الوكيل الثقة والمأمون على مال الله، اقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال، اللي في روايات سابقة كانت أيضا الإمام يقول الناس يحملون إليهم الأموال، هذا هم من مصادقه. ثم بدأ يتكلم مع القوم إلى أن قال، ثم قلنا بأجمعنا يا سيدنا والله إن عثمان لمن خيار شيعتك. هذا ندري بأنه رجل عالم جليل ثقة مأمون، ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك، أنه وكيل يكون إليك، وأنه وكيلك وثقتك على مال الله عز وجل. قال نعم، قرر هذا الشيء، لاحظوا هاي العبارة، واشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي، وأن ابنه محمدا وكيل ابني مهديكم. أسس هذا المنهج، منهج الارتباط بالواسطة، بواسطة الوكالة مع الإمام صلوات الله، وهذا مقتضى العقل، هذه حكمة كبيرة، هذه خصوصا مع تباعد الأوطان واختلاف الأزمان يحتاج لابد من نظام. وقائمة الوكلاء الخاصين بالإمام أيضا فيها رجال أفذاذ، ما عندي وقت أنا الآن أذكر الأسماء، الأسماء مذكورة، يريد يرجع إلى الغيبة، إلى إكمال الدين، إلى غيرها يشوف. وله قائمة أخرى، سلسلة أخرى من الرواة والمحدثين كانوا يروون عنه العلم وينقلون عنه العلم. بعض المؤرخين جامعهم حوالي 213 شخص، هذول شغلهم رواية العلم عن الإمام صلوات الله عليه. هذا هو أهم واحد يحتاج إلى سلسلة من الكلام. وسيلة أخرى جعلها الإمام للارتباط به، ماكو ارتباط مباشر، جعل المكاتبات بينه وشيعته. وبين شيعته وحسده. اللي عنده شغلة مع الإمام يكتب له رسالة يأتي جو. ماكو يدخل على الإمام مباشرة ويسأله كما كان في عهد الهادي وعهد الجواد وعهد الرضا والصادق والباقر، يدخلون على الإمام مباشرة ويسألوه. أما الإمام العسكري حتى القريبين منه اللي يعيشون معه في سامراء كان وسيلة الارتباط معهم المكاتبات، لذلك كثرت المكاتبات الواردة إلينا من الإمام العسكري. كثير من الروايات اللي واردة عن العسكري هي عبارة عن مكاتبات، يعني هاي المنهجية هي التي اقتضت هذا الأسلوب، مكاتبات وتوقيعات ورسائل. وألزم شيعته أيضا بعدم التواصل المباشر معه، كان ينهاه يقول حتى لو تشوفوني بالطريق لا تسلمون علي، نهاهم عن ذلك. روى علي بن جعفر عن أحد أصحابه عليه السلام قال اجتمعنا بالعسكر، يعني في سامراء ذاك الزمان تسمى بالعسكر، وقد صرنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه، وقت اللي بدأ يخرج يطلع، فخرج توقيعه بيان توقيع من الإمام لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده، حتى إشارة يعني سلام تارة بالقول سلام عليكم، تارة مثل أسلوب بعض الشباب العراقيين الشديد إيماء، بس حتى بهذا يتسمى ولا يومئ، حتى إيماء ليسوي، فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. شوفوا الجواسيس والعيون إيش قد كانت كثيرة، اللي حتى اللي يسلم على الإمام أيضا يبتلى ويمكن أن يؤخذ. طبعا في هاي الرواية الإمام ذكر الغاية التي يفهمها الناس، لا تأمنون على أنفسكم، ليش لا تسلمون علي؟ لا تأمنون على أنفسكم، هاي الغاية حينما يبينها الإمام الناس تدركها وتفهمها تتعقلها، بس المنهج الحقيقي ما قاله الإمام. طريقته تعويد الناس على الارتباط به في زمن الغيبة، هذا الناس ما تفهمه وما يقدر هم يبينه. في بعض الروايات ورد حتى تعليم الشيعة والموالين كيف يتعاملون في زمن الغيبة، في زمن التقية، هاي القضية إلى يومنا هذا هم جارية. لاحظوا هذه الرواية، فعلا رواية معلمة، هذه الرواية يرويها أبو هاشم الجعفري، وهذا رجل من أجلاء بني هاشم، عن داود بن الأسود قال دعاني سيدي أبو محمد عليه السلام العسكري، ناداني عند فرد مهمة يريد يدز بها يرسلها فيها، لما وصل إليه قال دفع لي خشبة كأنها رجل باب مدورة، رجل باب مدورة يعني يسموها رجل مدورة، مو مربعة مو مثلثة، بالبيبان كأنه كانوا يخلون أرجل مو مثل هسه ملتصقة بال جدار لها فرد عمود يثبتها، هاي خشبة مدورة طويلة ملء الكف يعني عريضة بحيث إذا صارت بالإيد تملأ الإيد، مو فرد خشبة صغيرة. ستبين الحكمة ليش في الشكل الخشبة، هم مدورة وهم تملأ الكف. فقال عليه السلام: صر بهذه الخشبة إلى العمري عثمان بن سعيد الوكيل ماله، أخذ هاي الخشبة وديها. فمضيت إلى بعض الطريق فعرض لي سقاء، مو مثل خب هذا الزمان إسالة، سقاؤون كانوا يجون للبيوت يملؤون كل بيت أكو حوض خاص يترسوه يوميا أو بين يومي سقاء. فعرض لي سقاء معه بغل، طبيعي شلون يشيل الماء لازم على فرد تاب، فزاحمني البغل على الطريق، يبدو الطريق كان ضيق البغل زاحمه، فضربت البغل بيش ضربه بالخشبة، ضرب البغل فانشقت الخشبة قسمت، فنظرت إلى كسرها فإذا فيه كتب، يعني مجوفة هاي الخشبة، ظاهرها خشبة باطنها فراغ، بنص الفراغ أكو كتب. شوفوا الأئمة شلون كانوا يشتغلون تعلموا. فبادرت سريعا فرددت الخشبة إلى كمي، دخلتها بكمي حتى لا تبين هاي الكتب لا تنعرف. فجعل السقاء يناديني، هذا لما دخلها في كمه وشاف كتب بعد خب ما يبقى لازم يروح حتى لا تنكشف القضية. فجعل السقاء يناديني ويشتمني، سبني لأن ضربت البغل ماله، ويشتم صاحبي. فلما دنوت من الدار راجعا استقبلني عيسى الخادم عند الباب الثاني، هذا خادم ثاني غير بدر، عيسى بابين الباب الخارجية وأكو باب للداخل، البيوت القديمة هيك كانت. استقبلني عند الباب الثاني فقال: يقول لك مولاي لما ضربت البغل وكسرت رجل الباب؟ انباء عن الحادثة عن الباب. فقلت: يا سيدي لم أعلم ما في رجل الباب، أنا ما أدري شو العسباني بس خشبة. فقال عليه السلام: انتبهوا يا شباب، هذا هو المدرسة العظيمة اللي الإمام هنا يبينها. فقال: ولم احتجت أن تعمل عملا تحتاج أن تعتذر منه؟ هي هاي صفة المؤمن، لا يسيء ولا يعتذر، مو لا يعتذر إذا أساء، إذا أساء لازم يعتذر، بس المقصود أنه لا يفعل شيئا حتى يستوجب الاعتذار، حتى في مثل ضرب البغل. الشكل الإمام ربي شيعته. إياك بعدها أن تعود إلى مثلها، لا تسوي بعد. شوفوا التعليم الآخر: وإذا سمعت لنا شأنا، يعني احنا مرسليك إلى فرد مهمة، فامضي لسبيلك التي أمرت بها، عندك هدف روح حقق هدفك، لا تلتهي بالطوارئ وبالهوامش وبالعوارض حتى توصل إلى هدفك. كثير من الناس أصحاب الأهداف يفشلون في تحقيق أهدافهم بسبب انشغالهم بالهوامش. قاعدة هذه. اللي عنده طريق يصل إلى مكة المكرمة لازم يروح إلى مكة المكرمة، ما ينشغل بالطريق هنا شنو ذاك شنو. في كل أهداف الحياة الإنسان اللي يريد يحققها، اللي يريد يوصل إلى هدفه، لازم يتخلى عن الهوامش، يتخلى عن المنازعات، يتخلى عن المخاصمات، وكل شيء يعيق طريقه. هنا الإمامة يبين هذه الحقيقة. إذا سمعت لنا شأنا فامض لسبيلك التي أمرت بها، وإياك أن تجاوب من شتمنا. لا هذا شتمني، هذا لو كان راجع الصاحب البغل لأنه سب وشتمه وتعارك وياه وعيون السلطة موجودة انكمش هو والإمام هم انعرفوا. هاي الأخطاء اللي يقع بها البعض، ينشغل بالهوامش ويترك الجذور. تعليم هذا وحده يغنيك عن مئات الكتب، التعليم من الإمام. فإننا في بلد سوء، الإمام يقول، ومصر سوء، وامضي في طريقك. زين البعض يقول أنا ربما أسوي بعض الأعمال، أبتلى ببعض الأمور. الإمام مش مدري، الإمام يقول فإن أخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك. ذول اللي يريدون يسوون عمل ويريد هذا يمدحه وذاك يثني عليه وذاك يكافئه وهذا يجازيه، وهم. اعلم أن إمامك مطلع عليك، هذا كافي، شايف عملك، شايف جهدك، شايف نواياك. هاي ثلاث حقائق في هاي الرواية، من أروع الحقائق اللي تعلم الإنسان وتهذبه شلون يعمل وشلون يشتغل. هذا التعليل في قوله إننا في بلد سوء ومصر سوء اختلف، هذا التعليل في كل زمان يواجه الإنسان المؤمن بلدا بلد سوء أو مصر سوء، لازم يعمل بهذا المنهج اللي رسمه الإمام العسكري، ما يتنازع وما يتخاصم وما يكون مواجه ويروح لتحقيق أهدافه. شغل بهذا، هذا في هذا الزمان هم موجود. البلاد تختلف، بعض الأماكن عن بعض الأماكن تختلف حسب الوضع السياسي والنظام الحاكم. إذن لا ينبغي للمؤمن أن يسيء ثم يعتذر. إذا يريد الكمال والكرامة لنفسه، ولا ينبغي للمؤمن أن يخلط في نواياه وفي أعماله دواعي أخرى غير رضا إمامه. الإمام وضع لك منهج، اعمل بهذا المنهج، هو مطلع عليك. هذا هم جزء من الأساليب اللي اتبعها الإمام العسكري عليه السلام في الإعداد للمهدي، وبه ننهي الكلام عن هذه في هذه السلسلة، الإعداد الرباني للغيبة والظهور. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.